أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عود على بدء، قلنا بأنه أساسا لا إشكال وجدانا، لا إشكال وجدانا وتجربة واستعمالا، أن تصور اللفظ ممن يعرف اللغة المعينة، أن تصور اللفظ يؤدي إلى انتقاش المعنى في الذهن انتقاشا ضروريا، ليس اختياري. ولذا قيل بأنه أساسا الدلالة التصورية دلالة ضرورية، يعني أنت لا تستطيع أن تتصور لفظ الماء وتقول للذهن لا تتصور ماذا معنى الماء، أبدا مو بمقدورك. هذا من قبيل أنك لا تستطيع أن تنظر إلى هذا الكتاب وتأخذه أمام ناظريك ثم تأمر النفس أنه لا تنتقش صورته في الذهن، يمكنك أو لا يمكنك. لماذا؟ وهذا هو معنى الضروري، يعني أن النفس مضطرة لهذا. ضروري يعني هناك اضطرار، مو أمر اختياري. نعم، أنت بالاختيار ألا تجعل هذا الكتاب أمام عينك، ليس انتقاش المعنى في الذهن من قبيل حركة اليد الاختيارية أبدا. في حركة اليد أنت مختار أن ترفع اليد، طبعا لغير المرتعش أن ترفع اليد أو ألا ترفع اليد. أما إذا سمعت لفظا معينا فانتقاش المعنى ماذا؟ ضروري. السؤال المطروح طبعا هذا لا إشكال ولا شبهة يكشف عن وجود علاقة بين اللفظ المعين والمعنى المعين، هذا 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 القدر المتيقن منه، كما قلت استعمالا وجدانا تجربة، هذا مو محل مناقشة، من الأمور الواضحات. إنما الكلام، كل الكلام، بيان نحو هذه العلاقة القائمة بين الألفاظ وبين المعاني. ولذا المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية المجلد الأول، طبعا هذه مؤسسة آل البيت، المجلد الأول صفحة 44، يقول: لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى واختصاصه به. لا ريب من يعني أنه ضروري. قلنا مرارا هذا تعبير القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن الكريم يعبر عن الضروري بعنوان ماذا؟ لا ريب فيه. ومصادر كثيرة في القرآن عندما يريد أن يقول الفلسفة أو المنطق يعبر ماذا؟ ضرورة. إما ضرورة ذاتية، إما ضرورة أزلية، إما ضرورة مطلقة مقيدة وقتية حيني إلى آخره. القرآن ماذا يعبر؟ يقول لا ريب. التفتوا لي، يقول لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى واختصاصه به. هذه لا يوجد بحث، إنما البحث أين؟ وإنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص والارتباط، ما هي النوع العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. هذا الأمر الأول عزة. الأمر الثاني لبيان حقيقة الارتباط، نحن أشرنا في البحث السابق إلى أنحاء من الارتباط، أريد أن أبين تلك الأنحاء أو الأقسام أو الأصناف من الارتباط بنحو آخر، ببيان آخر، التفتوا لي جيدا. لبيان أنحاء وأقسام وأصناف العلاقة أعزائي، توجد عندنا نحو من العلاقة، قسم من العلاقة. أرجع وأقول طبيعة أبحاثي أعزائي، أحاول قدر الممكن أن أفتح أفقها، لا تكون مختصة أين؟ في البحث الفقهي أو البحث الكذائي، أفتح أفق البحث حتى أنه تستعمل في مواضع أخرى لا فقط في موضع البحث. لا إشكال ولا شبهة أعزائي، عندنا أقسام من العلاقة. القسم الأول من العلاقة هو أن هذه العلاقة قائمة بين الشيئين بلا جعل جاعل، لا تكويني ولا اعتباري. ما معنى إذن هذه العلاقة؟ يعني علاقة ذاتية في نفسها، لا يمكن لأحد لا أن يجعلها ولا أن ينفيها، لا أن يوجدها ولا أن يعدمها. تتذكرون حتى أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة، في مسألة حجية القطع قالوا أن الحجية للقطع ماذا؟ ذاتية. ما معنى ذاتية؟ قالوا فلهذا لا هي قابلة للجعل ولا هي قابلة ماذا؟ ها؟ للرفع أبدا. لماذا؟ لأن ذاتية، هكذا قالوا. هنا أيضا نقول هناك نحو من العلاقة. هسا أنا ما أريد أعبر عنها ذاتية لأن للذاتية معاني متعددة وسأشير إليها. هناك علاقة غير مجعولة من أحد، من أقول من أحد مو مرادي يعني البشر، مرادي من أي موجود كان، لا منه تعالى لا ماذا، لأنه أساسا سالب بانتفاء الموضوع، لأنها قابلة للجعل أو غير قابلة للجعل، غير قابلة للجعل. مو أنها غير مجعولة يعني خارجة، أنا الآن قد لا أستطيع أن أجعل الأمر التكويني ولكن هو قابل للجعل، ولكن هذا خارج عن ماذا؟ عن قدرتي. لا لا لا، غير مجعولة باعتبار السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه غير قابلة للجعل. ولهذا هذا النحو من العلاقة أعزائي لا تتبدل، لا تتغير، لا تزول، لا تختلف بالاعتبارات والوجوه، أزلية أبدية إلى آخره. هذا القسم من العلاقة أعزائي لها نحوان أو لها مصداقان، إذا أردتم أن أعبر بعبارة أدق. المصداق الأول العلاقة الوجودية بين شيئين تكوينيين موجودان، أحدهما ماذا؟ ها؟ ملازم للآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، محال أن ينفك أحدهما عن الآخر، كاستحالة انفكاك وجود الحق عنه سبحانه وتعالى. هنا توجد استحالة، ولكن استحالة مرتبطة بعالم الوجود الخارجي، هذه الحقيقة يستحيل أن لا تكون موجودة. هذا نحو من العلاقة. النحو الآخر من العلاقة مو بين وجودين وإنما بين أمرين واقعيين نفس أمريين وإن لم يكونا موجودين، من قبيل ماذا؟ من قبيل اجتماع النقيضين ممتنع. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا التلازم في الوجود الخارجي ها محال، لأن النقيضان موجود في الوجود الخارجي أو غير موجود؟ غير موجود. الامتناع موجود في الوجود الخارجي أو غير موجود؟ غير موجود. ومع ذلك يوجد تلازم ماذا؟ بين المقدم والتالي، بين الموضوع والمحمول. أو هذه القضية القرآنية التي أشار إليها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا يوجد تلازم. تلازم بين ماذا؟ بين أمرين وجوديين؟ لا، بين أمرين واقعيين نفس أمريين. مثال آخر، استغناء المعلول عن العلة ممكن أو محال؟ ها؟ يعني مع أنه معلول ولكن يقول أوجدوا بلا ماذا؟ بلا علة، هذا محال، ولذا لا تشغله القدرة الإلهية. الله سبحانه وتعالى لا لا يعني القدرة لا تكون شاملة من باب التخصص، ها، مع أنه معلول يقول ولكن لا يحتاج إليه. ممكن أن يستغني موجود ممكن عن الحق سبحانه وتعالى ولو بإرادة الله التكوينية أو لا يمكن؟ محال، وإلا لانقلب الفقير إلى غني، وانقلب الحادث إلى أو انقلب الممكن إلى واجب، وكلاهما محال. هذه تلازمات أعزائي، تلازمات ماذا؟ واقعية نفس أمرية. أهمية البحث لأنه بعد ذلك سنأتي لعل قائلا أن يقول أن التلازم بين اللفظ والمعنى من قبيل التلازم بين وجوده، أو من قبيل التلازم بين أمرين واقعيين. محتمل يوجد قول أو لا، المهم إحنا مو في الأقوال، وإنما المهم ماذا؟ في الاحتمالات المتصورة. إذن أعزائي، القسم الأول أو الصنف الأول من العلاقة هي علاقة غير مجعولة. لماذا غير مجعولة؟ لأنها لا يمكن أن تجعل، يعني سالب من انتفاء الموضوع، يعني خارج عن الجعل مو محمولا، خارج عن الجعل موضوعا، غير مجعولة على الإطلاق، لا من الواجب ولا غير الواجب، لا تكوينا ولا اعتبارا. القسم الأول. القسم الثاني أنها علاقة، أن تكون العلاقة قائمة بين شيئين ولكنها مجعولة من قبل جاعل معين. إذا أردنا أن نتكلم بلغة منطقية، هذا يكون من قبيل المنفصلة الحقيقية، إما مجعولة أو لا، واللا هو القسم الأول. هذه المجعولة أيضا يمكن أن نتصورها على نحوين أو مصداقين. افترضوا النحو الأول الجعل التكويني، وهو أنه لا علاقة بين أليف وباء، ولكن الله في نظام التكوين عندما أوجد عالمنا أوجد فيه مجموعة من العلاقات الوجودية، هذا الوجود محتاج إلى هذا الوجود، وهذا الوجود محتاج إلى ذاك الوجود. أنت جنابك الآن تحتاج إلى الماء لرفع العطش، وتحتاج إلى الطعام لرفع الجوع، وتحتاج وتحتاج، هذه احتياجات، وفيها جعل بين المحتاج والمحتاج إليه، وهناك نحو من الارتباط كما في كل هذا النظام العالم الذي نعيش فيه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أوجد هذه الروابط بين الأشياء. هاي الروابط روابط اعتبارية لو تكوينية، روابط تكوينية، ولكن روابط تكوينية مجعولة أو غير مجعولة؟ لا، روابط تكوينية مجعولة من جاعل الكون، بما هو مكون، بما هو خالق، بما هو موجد، لا بما هو معتبر. هذا المثال الأول أو المصداق، النحو الأول. النحو الثاني هو أنها مجعولة بالجعل الاعتباري. أي الآن أنتم بين العقلاء تجدون بأنه يضعون قيمة هذه الورقة كذا، وغدا ماذا؟ يرفعون الاعتبار عنه. أصلا في كل الأحكام التشريعية الصادرة من الله أو من المشرع بما هو مشرع، لا بما هو مكون وجاعل وخالق. هذه كلها أمور اعتبارية. ولذا عندنا الآن ترجعوا إلى الرواية، في بعض الأحيان قال بأنه كذا حلال، وفي بعض الأحيان قال ماذا؟ كذا حرام. هذه أمور اعتبارية. في بعض الأحيان قال كذا واجب، وفي بعض الأحيان كذا كذا ماذا؟ غير واجب. أنا لا أريد أقول أنه هذه أمور جزافية، لا ناشئة من مصالح، ولكنه هذا الجعل جعل ماذا؟ جعل اعتباري. فائدة، هذا ما مرتبط ببحثناها ولكنه لفائدة الإخوة أعزائي، وأشير إلى المصادر، أقرأ منها قليل وقليل قليل، وإن شاء الله تعالى في محله التفصيل. أعزائي، العلاقة، طبعا خلي ذهنك كمي، القسم الأول يعبر عنها العلاقة ذاتية، النحو الأول من القسم الثاني في الكلمات أيضا يعبر عنها علاقة ماذا؟ شنو؟ ذاتية. فلهذا لا تخلطون بين الذاتية في القسم الأول والذاتية في النحو الأول من القسم الثاني. هذا نحوان من الذاتية، لأنه ذيك ذاتية غير قابلة للجعل، وهذه ذاتية ولكن ماذا؟ قابلة للجعل. سؤال: النار حارة والشمس مضيئة والليل مظلم ومئات عشرات مئات آلاف الظواهر الكونية، هاي العلائق الموجودة بين الشيئين هل هي علاقة؟ طبعا الآن اتضح القسم الأول ما هو؟ والنحو الأول من، هل هي علاقة من النحو الأول من القسم الثاني أو هي من القسم الأول؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب يولا. هذه فد معركة واقعا ما أدري أعبر عنها، فد معركة رهيبة بين الحكماء، أنه النار حارة، أصلا هذه طبيعة النار هكذا بنحو يستحيل ماذا؟ تفكيك الحرارة عن النار كما يستحيل تفكيك الزوجية عن ماذا؟ عن الأربعة. هل يمكن للحق تعالى، من أقول يمكن معناه أنه هل مشمول للقدرة أو غير مشمول، أن الزوجية أن الأربعة موجودة ولكن الزوجية ماذا؟ غير ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. هل النار كذلك أيضا؟ هنا إذا تسمح لسيدنا رجاء، إذا ترجعون إلى الكلمات تجدون بأنه يوجد توجهان في هذا المجال. التوجه الأول يقول أساسا هذه الأمور وخصائص هذه الأمور ذاتية كالقسم الأول، مو من النحو الأول من القسم الثاني. نعم الله أوجدها، لا أنه جعلها، هذا الجعل لذاتها. هذا من أين يستشم؟ يستشم من كلمات الشيخ ابن سينا عندما يقول ما الله ما جعل المشمشة مشمشا أو مشمشة، ولكن ماذا؟ أوجد أصلا المشمشة، هاي خصوصيته. النار خصوصيتها شنو؟ ها؟ خصوصيتها الإحراق. تقول لي إذن، خلوا ذهنك، تقول لي إذن جعلها على إبراهيم بردا وسلاما، شلون؟ يجيبك أصحاب هذا الاتجاه يقول مو أنها بقيت نار ولكن لم تحرق، أصلا بدل النار إلى، وهذا الله قادر أن يبدل، ولكن أن تبقى نارا ولا ماذا؟ ولا تحرق، هذا الممتنع. أن تبقى أربعة وليست بزوج ممتنع، أما أن يعدم الأربعة ممكن أو غير ممكن؟ يمكن أن يعدم الأربعة. هذا الاتجاه. فلهذا تكون الأشياء الكونية والعلاقات الحاكمة في بينها من قبيل تسلسل مراتب الأعداد من الناحية الرياضية ومن الناحية العقلية. الثلاثة تقع بين الاثنين وبين شنو؟ تقدر تسوي الثلاثة بين السبعة وبين التسعة أو لا يمكن؟ تقول نضعها، تقول بعد مو ثلاثة، إذا صارت بين التسعة وبين السبعة التفيد سميها ثلاثة سميها، بس هي ثلاثة لو ثمانية، هي ثمانية، أنت تريد تسميها ثلاثة، سميها أليف أصلا، مو يمنى، مو كلام، مو في التسمية، واقعها، واقعها هذا الواقع بين السبعة والتسعة هو شنو؟ هو الثمان. إذن أعزائي يوجد توجهان، هذا بعد أنت والمبنى روحوا اذهبوا إليه وابحثوا عنه أنه هذا من هذا القبيل. طبعا هذا سينفعنا لأنه بعد ذلك سنبحث بأن العلاقة، لأنه جملة من الأعلام ضربوا أمثلة، إذا ترجعون إلى بحث حجية القطع ضربوا أمثلة للعلاقات الذاتية التي لا تقبل الانفكاك، ضربوا مثال النار وحرارة النار، مع أن هذا المثال يصح على كل المباني أو لا يصح؟ لا يصح، وإنما يصح على بعض المباني دون البعض الآخر. هذا البحث أعزائي إذا تريدون تراجعوه، راجعوه في بنحو الإجمال طبعا في الميزان المجلد السادس صفحة 255. هذه عبارته، التفتوا لي جيدا أعزائي العبارة، يقول هناك مجموعة من الظواهر والقوانين العامة في المبدأ والمعاد، قواعد ضرورية شنو؟ ضرورية يعني شنو؟ يعني قابلة للانفكاك أو غير قابلة للانفكاك؟ غير قابلة. لكنها، التفت جيدا، لكنها جميعا قوانين كلية ضرورية، هم فيها كلية وهم هذا ضرورة، إلا أنها لا إلا أنها ضرورية لا في أنفسها وباقتضاء من ذواتها. هذا يا قسم، هذا القسم الأول. بل بأي معنى ضرورية؟ قال بل بما أفاده الله سبحانه عليها من الضرورة واللزوم. إذن تبين أن الضرورات أو الذاتيات ما هي؟ ذاتيات من ذواتها وباقتضاء من ذواتها، وذاتيات أفاض الحق تعالى ماذا؟ اللزوم له. هذا اللي هو القسم الأول والنحو الأول من القسم الثاني، وإذا كانت إلى آخره فتعالوا ابحثوا، هذا هناك مفصل، ما أريد أخذ وقت الأعزاء. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني اللي هو أكثر تفصيلا في المجلد الثامن من الميزان في صفحة أعزائي 55، ذاك كان 255، هذا 55. هذه العبارة واقعا فقط أنا راح أقرأ منها فد مقدار، والشرح ما أشرحها لأنه الأعزاء يقولون خلوه سيدنا إحنا نراجع. جيد جدا، أنتوا راجعوا مولانا، ما أذهبوا للتعليق أيضا. يقول إذا عرفت ذلك، علمت أن علومنا، التفت، علومنا يعني كل بعض علومنا لا كل علومنا، العملية منها لو النظرية والعملية، العبارة شنو؟ مطلقة. إن علومنا وأحكامنا حتى يثبت العموم والشمول كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى. يعني خلي أقرب على شوية ما أريد أعلق. فإن الخارج الذي نماسه فننتزع ونأخذ منه أو نبني عليه علومنا هو عالم الصنع والإيجاد وهو فعله. وعلى هذا خلي ذهنك إلى المثال اللي واقعا من أخطر أبحاث اللي عارضها سيد الطبطبائي في الميزان، ولم أجد من ملتفت إليها هذه القضية. يقول وعلى هذا مرتبط بنظرية المعرفة، فيعود معنى قولنا الواحد نصف الاثنين ماذا؟ بالضرورة. هذه من يا قسم؟ من القسم الأول لو من النحو الأول من القسم الثاني؟ أنا لا أتصور أحد يختلف أنه هي من شنو؟ من القسم الأول. انظروا ماذا يقول. يقول الواحد نصف الاثنين بالضرورة، يعود معنى ذلك إلى أن الله يفعل ذلك دائما، الواحد نصف الاثنين، مو أنه في واقعها هكذا، يعني في واقعها هالشكل هي، لو فعله جعلها هكذا، يعني وين دا يدخلها؟ في النحو الأول من القسم الثاني. وهذه قضية شنو؟ رياضية كما تعلمون، يعني من قبيل اجتماع النقيضين، من قبيل 2+2=4. وعلى هذه النسبة، على هذا القياس، وإذا علمت هذا دريت أن جميع ما بأيدينا من الأحكام العقلية، سواء في ذلك العقل النظري الحاكم بالضرورة والإمكان، والعقل العملي الحاكم بالحسن والقبح، مأخوذة من مقام فعله لا أنها في واقعها هو نفس الأمر. هسه هاي القضية وين توصلنا؟ توصلنا إذا توجد بعد هناك واقعيات يقاس إليها فعل الله أو لا توجد؟ بعد لا توجد. وهذه من أخطر نظريات المعرفة مولانا، ولذا الآن ما علق، إن شاء الله تطالعوها الإخوة إذا أرادوا خارج البحث أنا أبين فرج. أرجع إلى بحثي أعزائي. السؤال الأول، إذا اتضحت هذه المقدمة، إذا إلى هنا اتضح لنا عندنا ماذا؟ ها؟ أنحاء العلاقة. القسم الأول من العلاقة هي العلاقة الذاتية، بمعنى أنها يستحيل أن تكون مجعولة من قبل أحد، لا تكوينا ولا اعتبارا. القسم الثاني علاقات مجعولة من قبل جاعل. هسه هذه إما جعلا تكوينيا وإما جعلا ماذا؟ اعتباريا. إذا اتضحت هذا تعالوا معنا إلى بحث الوضع أعزائي. ما هو الوضع؟ ما هي العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى؟ هل هي من القسم الأول؟ هل هي من النحو الأول من القسم الثاني؟ أو هي من النحو الثاني من القسم ماذا؟ الثاني؟ أو لا هذه ولا تلك؟ وإن قلت بعد لا يمكن باعتبار أن المنفصلة منفصلة حقيقية، قلنا إما مجعولة وإما لا. إما أن يقال أن العلاقة بين اللفظ والمعنى مجعولة، وإما ماذا؟ غير مجعولة. إذا غير مجعولة في القسم الأول، إذا مجعولة أي في القسم الثاني. ولكن هنا بودي أن أشير فالتمهيد في بحث الوضع لأنه يهم كثيرا. جملة من أعلام الأصوليين عندما جاءوا إلى بحث الوضع تصوروا أن القضية في هذه اللفظة الوضع، ولذا عنونوا بحث الأصول بمبحث ماذا؟ الوضع. فلهذا مولانا دخلوا في بحث كتب اللغة معنى الوضع ما هو؟ هل هو الاعتبار؟ هل هو العلامية؟ شنو معنى الوضع؟ يعني تكلموا في هاي المفردة من قبيل ورد لفظة خالق، ذهبوا إلى كتب اللغة أصلا معنى خالق ما هو؟ هل معنى خالق يعني أوجد؟ أو معنى خالق يعني قدر؟ ما هو معنى خالق؟ هؤلاء أيضا ذهبوا إلى فهم هذه المفردة لغويا، يعني بيان معناها بالحمل الأولي. تصوروا أن المعركة في علم الأصول مرتبطة ماذا؟ بأن معنى الوضع ما هو؟ فلهذا قال بعض هو اعتبار، بعض قال لا مو اعتبار، هو هوية، بعض قال لا اعتبار ولا هو هوية، علامية، وهكذا. لأن كلهم يبحثون أن معنى الوضع ما هو، مع أن القضية بالنحو اللي طرحناها هي هذه. لا والله مو بحثنا احنا في مفردة الوضع ما هو معناها، ده نبحث هاي العلاقة. تريد تسميها وضع، تريد تسميها عوض، شو تسميها تسويها، ما مو يم المفردة اللغوية احنا. ولذا هذا البحث مضمون، هذا البحث موجود في اي لغة اخرى. اذهبوا انتم الى فلاسفة الغرب تجدون ان هذا البحث بشكل واسع الان موجود في كلماتهم، مع انه توجد عندهم مفردة الوضع لغويا او لا توجد. إذن القضية مو هذه. هس عد وين رتبوا عليها أثر؟ خلوا ذهنكم أعزاء يمي، وين رتبوا عليها الأثر؟ وين دخلوا في المعركة؟ دخلوا في معركة في مسألة تقسيم الوضع إلى تعيني وإلى تعييني. قالوا بناء على أن الوضع هو اعتبار هذا اللفظ دال على المعنى، إذن لا ينقسم الوضع إلى تعيني وإلى تعييني. لماذا؟ لأن التعييني معقول، لأنه اعتبرت هذا اللفظ لهذا المعنى. أما التعييني بعد معقول أو غير معقول؟ قالوا لأنه لا يوجد اعتبار، لأن الاعتبار فرع القصد وفرع الإرادة، وكثرة الاستعمال ليس اعتبارا. واحدة هذه من أهم الوجوه التي بها قالوا باستحالة الوضع التعييني. هذا من أين جاء هذا الوجه؟ جاء من هذه النكتة، وهي أنهم تصوروا أن المراد من الوضع معناه اللغوي. إحنا في المقدمة لابد نشير للأعزة، إحنا بحثنا مو في هذه المفردة اللغوي. هسه أما بحثنا وهو أنه أساساً أي نحو من أنحاء العلاقة متصور بين اللفظ وبين المعنى. عندما أقول أي نحو من أنحاء العلاقة مو بالضرورة توجد أقوال، قد توجد أقوال وقد لا توجد أقوال، ولكنها هي احتمالات، ولعل الاحتمال يوجد به ماذا؟ قائل. ليس مهماً هذا، المهم الاحتمال. الاحتمال الأول أعزائي أن العلاقة بين اللفظ وبين المعنى هو من قبيل القسم الأول. من أقول لفظ ومعنى مقصود يعني لفظ الماء وماذا؟ والمعنى الوضع، يعني اللفظ المخصوص للمعنى ماذا؟ المخصوص. يقولون هذه علاقات ذاتية من الأزل قابلة للتغيير لو مو قابلة للتغيير؟ أبدا لا قابلة للتغيير ولا للزوال ولا 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 إلى غير ذلك. وهذا معنى قول بعضهم في كلمات الأصوليين أن اللفظ هو علة تامة لتصور المعنى، هذا مرادهم، مرادهم هذا القسم. ما معنى علة تامة؟ يعني أنت مجرد تصور اللفظ يوصلك إلى ماذا؟ بلا جعل، بلا توسط، بلا واسطتين، بلا دخول لأحد على الخاط أبدا. سيد الخوئي رحمة الله تعالى، سيد طبعا هذا المعنى بنحو إجمالي موجود في مطارحات الأنظار اللي فيها طبعا الحديثة اللي هي تحقيق مجمع الفكر الإسلامي، شيخ الأنصاري طبعا، المجلد الثاني صفحة 376، هذه عبارته. يقول إنما ينافي قوله في دفع ما ذهب إليه سليمان بن عباد الصميري أو صميري، بل الصميري، هذا القول نسبوه إليه، ولكن بعد ذلك سيتضح أن هذا القول الأول ليس هو لسليمان بن عباد بعد ذلك الآن، ولهذا ما راح أشير بأنه هذا النسبة صحيحة ولا، بعد ذلك سيأتي. يقول من أن دلالة الألفاظ ذاتية. ما معنى ذاتية؟ يعني أن النفس بلفظه دال على ماذا؟ على معناه الذي بعد، تقولوا على معناه الذي وضع له، لأنه يوجد وضع أو لا، على معناه الذي كشف عنه. مو أنا واجد في بعض العبارات طالعوها، يقول دلالة الألفاظ على المعاني، دلالة الألفاظ ذاتية للمعنى الذي وضع له. يا أخي إذا عندما تقول ذاتية ما معنى وضع له؟ بعد ما هو وضع، وإنما هي ماذا؟ للمعنى الذي كشف عنه اللفظ، مو وضع له ماذا؟ وضع لأنه هذه أزلية، كما أنه الزوجية ما وضعت للأربعة أبدا، كما أن الفردية لم توضع للثلاثة، وهكذا. هذا المعنى إجا بعبارة أخرى في كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه اللي أشرنا إليه في دراسات في علم الأصول الجزء الأول صفحة 27، هذه عبارته. قال اختلفوا في أن دلالة اللفظ على معناه، التفتوا العبارة علمية دقيقة، على معناه هل هي ذاتية أم هي جعلية؟ التفت جملته، هل هي ذاتية أم هي ماذا؟ يعني هل هي مجعولة؟ لأنه بقرينة الجعلية يعني الذاتية بعد مجعولة أو غير مجعولة، وإلا إذا كانت الذاتية مجعولة ولو بجعل تكويني إذن تدخلوا في أقسام ماذا؟ في أقسام الجعلية، بعد ما يصير قسمين. أما بقرينة أن التقسيم قاطع للشركة إذن الذاتية بعد مجعولة أو غير مجعولة؟ غير مجعولة. قال هل هي على معناه هل هي ذاتية أم هي جعلية؟ ذهب بعضهم إلى الأول. هسه واقعا من القائل بهذا الاحتمال؟ أنا لم أجد أحد قائل بهذا الاحتمال. يعني نعم هناك معنى من المعاني الذاتية بعد ذلك، وهو أن الألفاظ فيها مناسبات ذاتية للمعاني، وهذا غير معنى ماذا؟ غير معنى الذاتية بهذا المعنى، لا يصير خلط عند الأعزة، فيها مناسبات لمعنى معين تحتاج إلى جعل. يعني لماذا أن الجاعل جعل هذا اللفظ لهذا المعنى؟ لماذا؟ يقول لأن هذا اللفظ هو الذي يناسب ماذا؟ هذا المعنى. هذا بيان النكتة أنه رجح اللفظ لهذا المعنى، يعني مجعولة أو غير مجعولة؟ لم مجعولة، ولكن سبب الجاعل مناسبات ماذا؟ هذه غير نظرية الذاتية اللي الآن نشرحها. وكم وقع في كلمات جملة ممن لا تخصص لهم في المباحث العقلية الخلط بين الذاتية وبين المناسبات ماذا؟ الذاتية. وهذا اللي الآن قبل قليل قرأناه من كلمات الشيخ الأنصاري، حيث أنه تصور بأنه عباد بن سليمان قائل بالذاتية، مع أن عباد بن سليمان مو قائل بالذاتية، قائل ماذا؟ بالمناسبة الذاتية، اللي بحثه سيأتي بعد ذلك. وفيه ذهب بعضهم إلى الأول، وفيه لو أريد من الذاتية، خلوا ذهنكم يمي، أن تكون تلك المناسبة الذاتية كالعلة التامة لدلالة اللفظ على معنى فلازمه إلى آخر. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن الاحتمال الأول ما عبر عنه قول، لأنه واقعا أنا لم أجد أحد أنه يقول بهذا القول إلا ما أدري شو عبر عنه مولان، إلا مختلط يعني، هو إلا عاقل. لماذا أقول مختلط؟ لدليلين، خلوا ذهنكم يمي. الدليل الأول أنه عدم الدليل على هذا الاحتمال، وين دليل ميخا؟ سلمنا في مسألة إذا تصورنا اجتماع النقيضين بالضرورة نصل إلى ماذا؟ إلى الامتناع. إذا تصورنا المعلول بالضرورة، ولذا في محله نحن في الأبحاث الفلسفية قلنا احتياج المعلول إلى علة مسألة ماذا؟ مسألة بديهية ضرورية، نعم تحتاج إلى تصور صحيح، وإلا عندما أنت تفترضه معلول، تفترضه حادث، تفترضه أنه ليس عنده وجود من نفسه، ومع ذلك أقول من أوجده؟ تقول لا يحتاج، هذا تناقض هذا. أما من يستطيع أن يدعي بأنه أنا عندما أتصور اللفظ بنفس التصور أصل إلى ماذا؟ معناه الخاص به. ما الدليل على هذا؟ يحتاج إلى دليل. أولا عدم الدليل عقلا ونقلا على هذه ماذا؟ على هذا الاحتمال أو على هذا القول إن كان هناك قائل. وثانيا أنه هذه الدعوة التي تقول بأنه ما أدري عندي وقت ولا، فقط عنونا أعزائي، وهو أن الذي يقول بأنه العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة من القسم الأول، تفتوا لي جيدا، إذا تذكرون قلنا في القسم الأول يوجد مصداقان، لو مصداق واحد للعلاقة قلنا مصداقان، أن يوجد هناك علاقة بين الوجودين، وأن توجد هناك العلاقة بين أمرين نفس أمريين. هذا الذي يدعي وجود العلاقة من القسم الأول بين اللفظ والمعنى يجعله بين وجودين، لو يجعله بين أمرين نفس أمريين، أمر أي منهما؟ لا الأول تام، يعني يستحيل أن يكون بين وجودين، وإلا للزم، خلوا ذهنكم يمي إجمالا أقوله، وإلا للزم أن لا تكون العلاقة بين اللفظ المعين والمعنى المعين، وإنما أن تكون العلاقة بين وجود اللفظ المعين ووجود المعنى المعين، مع أنه الواقع ليس كذلك. حتى لو لم يوجد اللفظ والمعنى بناء على هذا، ماذا؟ العلاقة قائمة. طبعا سأبطل هذا الاحتمال، ما أدخل في التفصيل لأنه الوقت بدأ يداركنا. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، أمرين نفسيين من قبيل الزوجية والأربعة ما يحتاج، أو من قبيل تعدد الآلهة وفساد العالم، شريك الباري ممتنع، هذا متوقف على الوجود وما متوقف. يقول أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليس بين وجود اللفظ والمعنى، وإنما العلاقة بين أمرين نفس أمريين، الأول باطل، الثاني باطل لدليلين، الدليل الأول عدم الدليل عليه، الدليل الثاني الدليل على ماذا؟ الدليل على العدم، يعني لا فقط لا يوجد دليل لتصحيح هذا الاحتمال، بل الدليل قائم على إبطال هذا الاحتمال، ويأتي والحمد لله رب العالمين.